تعالى بشرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فما اجمل قول القائل: ليس هناك حمل اثقل من البر، من برك فقد اوثقك، ومن جفاك فقد اطلقك. واعظم البر الوفاء، واعظم الجفاء الغدر. ولذلك كان الوفاء يسترق الناس، فمن اردت ان تسترقه وتدخله في سجنك فاحسن اليه. النبي عليه الصلاه والسلام ضرب اربع امثله في الوفاء، وبلغ من وفائه عليه الصلاه والسلام لاصحابه ما رواه الشيخان في صحيحيهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يجالس اصحابه يوما فقال: اني دخلت الجنه البارحه، اي في المنام، فرايت فيه قصرا وعليه جاريه تتوضا، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. قلت: وهذه امراه من؟ فقالوا: هذه امراه عمر. فقال لعمر وكان جالسا: فلما ذكرت غيرتك وليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أعليك أغار؟ يعني أغار منه؟ فانظر إلى وفائه، يراعي الصحبة حتى في المنام، يراعي الصحبة لأصحابه ويقي لأصحابه حتى في المنام عليه الصلاة والسلام. لذلك يبكي عمر تأثرا من هذا الموقف. وكانت حياته عليه الصلاة والسلام كلها كذلك، مثل أعلى في الوفاء وأبعد الناس ما يكون عن الغدر كبيره وصغيره. ففي الصحيحين من حديث المسور بن مكرمة رضي الله عنه لما ذكر حديث صلح الحديبية، وهو حديث طويل، وفيه أن عروة بن مسعود الثقفي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليفاوضه ويعرض عليه مطالب قريش، قال: فجاء فلما علم المغيرة بن شعبة أن عمه أظل قادما، في بعض الروايات خارج الصحيحين أنه تلثم، لبس لثاما على وجهه، وجاء توقف بالسيف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عروة بن مسعود وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة الأقران أنه إذا خاطب أحد أحدا يمس لحيته في أثناء الكلام، يعني إذا كلمه يمسك لحية صاحبه. لكن هذا وإن كان يجوز للقرين مع قرين، لكن لا يجوز مع أصحاب الفضل الكبار. فكان عروة بن مسعود الثقفي يحدث النبي عليه الصلاة والسلام ويمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم فمسها، فإذا بالواقف هذا يضربه على يده بظهر السيف، ثم يقول له: أخذ يدك. فينظر إليه ولكنه لا يعرفه ملثما، فلا يلبث عروة أن يتحدث عن الفقه فقلم وينسى نفسه، فيمد يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالواقف يضربه على يده، يقول له: أخذ يدك. فلما كثر ذلك منه فقال: من هذا الذي أزعجني وضرب يدي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال له: أي غدر، يعني يا أيها الغادر، لا زلت أسعى في غدرتك، وهل غسلت توأتك إلا بالأمس؟ وكان من قدر المغيرة أنه صحب 13 نفرا في الجاهلية، وبعدما شربوا الخمر وسكروا قام عليهم فذبحهم جميعا، وأخذ المال وفر هاربا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حدث ذلك طبعا هو المغيرة بن شعبة لما قتل رجل كل رجل من قبيلة، وانت عارف لا عار عند العرب لا يأخذ بالسبب بأهل المقتول، فكادت الحرب أن تقوم بين القبائل لولا أن عروة بن مسعود قال أنا أدفع دية القتلى، أدفع دية القتلى. فشوف لما يقول الرسول واحد يدفع دية كل واحد منهم فكلفه أمرا كبيرا، ولذلك يقول له أي هدى يعني يا أيها الغادر لا زلت أسعى في غدرتك، أنا لا زلت أدفع الدية للذين قتلتهم حتى الآن، لك لست تضربني على يدي، لا زلت أسعى في غدرتك، وهل غسلت توأتك إلا بالأمن أي لما أسلمت، يعني ما غسلت توأتك التي فعلتها إلا لما أسلمت. فجاء المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ووضع المال بين يديه وأعلمه أنه قتل الجميع وأخذ المال، فقال عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله منه وأما المال فلا أخذه، وأبى أن يأخذ المال رغم أن الكفار كانوا محاربين له آنذاك، لكنه أخذ بطريق الغدر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الغدر. وأيضا من حديث سعد بن أبي وقاص ما رواه النسائي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة ألمن الناس جميعا غير أربعة رجال وامرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسفار الكعبة، عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ولطيف بن صبابة وعبد الله بن أبي طلحة. فأما لطيف بن صبابة فهذا وجدوه معلقا بأسفار الكعبة فقتلوه، وكان قديما من أراد أن يحتمي من قابله يأتي على أسفار الكعبة ويتعلق بها، فإذا تعلق بها أمن لأن العرب كانوا يعظمون الكعبة. وعبد الله بن خطل أدركوه في السوق فقتلوه. أما عكرمة بن أبي جهل فإنه فر هاربا، ركب البحر وفر هاربا، فهذا البحر فقال صاحب السفينة أو قائد السفينة يا أيها الناس أخلصوا فإن آلهتكم لن تنفعكم هنا، البحر يعني هذا الريح والأمواج والجبال، والمشركون كانوا يعلمون هذه الحقيقة كما في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحصين والد عمران، والد عمران بن حصين، قال له كم إلها تعبد اليوم؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. الله شوف ورغم أنه كان مشرك إلا أن إجابته كان أحسن من إجابة المعتزلة والجماعة الجهمية اللي يقولوا الله كل مكان، قال واحد في الأرض، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من تعده لرغبك ورهبك، لما تعد ورغبك كده من لا السبعة دول اللي ينفعوا، قال الذي في السماء، وهذا مشرك. فقال أخلصوا الدعاء فإن آلهتكم لن تنفعكم هنا. فقال عكرمة في نفسه والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، فوالله لئن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وفعلا نجا، فوفى الرجل وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام منه. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة العامة وجاء الناس جميعا، كان عبد الله بن أبي سرح مختبئا عند أخيه من الرضاع عثمان بن عفان، وأنتم تعلمون ما كان لعثمان من الحظوة والمحبة عند النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء عبد الله بن أبي سرح مختبئا يمشي خلف عثمان، فجاء عثمان فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، ثم قال يا رسول الله بايع عبد الله، فلما رآه سكت، قال بايع عبد الله فسكت، بايع عبد الله ثلاث مرات فبايعه في الثالثة، ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا فيقوم إليه فيضرب عنقه. فيش واحد بيفهم كده، أول ما رآني أبيت أن أبايع فليوم يضرب السيف. قالوا يا رسول الله ما نعلم ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينيك، غمزلنا كده غمزة هم الشرق ولو من ربط وزكاته. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. سميت العين خائنة لأنها تغمز من خلف ظهر صاحبها، فسميت ذلك خائنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استرق قلوب الناس بالإحسان، بالإحسان. ومن أعظم الوفاء ألا تخون العهد والإيثاق. أشوف لما بعض الناس يتقدم للزواج مثلا، لما يذهب لولي البر لأبيها أو لأخيها يتزوج على أساس أن يعاشر بالمعروف، فإذا به يتزوجها ثم بعد ذلك يضربها ويسبها ويسب أباها وأمها وجدها لا يبقي لها ذم، مع أنه يوم أخذ هذه المرأة أخذها بكلمة الله، بكلمة الله، يعني ما يحل له أبدا أن يكون عهد الوفاء. وموسى عليه السلام لما تزوج ابنة صالح مدين، وبعض الناس يقول إنه شعيب النبي ولا يظهر هذا، إنما هو رجل صالح، لأن شعيب عليه السلام كان قبل موسى بزمان. أشوف شعيب عليه السلام يقول لقومه: وما قوم لوط منكم ببعيد. ولوط كان في زمان إبراهيم عليه السلام، فشعيب كان قريب العهد بزمان إبراهيم عليه السلام، وبين موسى وإبراهيم زمان طويل أكثر من 400 عام. وإبراهيم أنه رجل صالح ممن كان على دين إبراهيم. ويدل على ذلك أدلة مثلا، منها قصة المرأتين، لما دخل موسى لما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فكلفوا أبونا شيخ كبير لا تري أبدا أنه شعيب النبي، ولو كانت المرأتان ابنتا شعيب عليه السلام ما ترك الناس المرأتان، بل كان كل واحد يتطوع ويسقي لهما لبيت النبي. لكن أن يترك المرأتين تذودان وهم كمن يصلحها وأبونا شيخ كبير، فلا ينسبونه إلى نبوة ولا رسالة. المهم أن موسى عليه السلام بعدما سقى لهما وتولى إلى الظل، فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي أنا فقير لأي خير تنزله إلي. لأنه لما خرج هاربا من المدينة خرج مقروضا، خرج جائعا، خرج عاريا، لا أحد على الإطلاق يؤويه، وتوجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، خرج بدون تسبيل. فهو لما ورد ماء مدين وسقى للمرأتين قال: ربي أنت لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا فقير لأي خير، أي شيء مهما كان قليلا مهما كان حقيرا أنا محتاج إليه. فشوف الآية: فجاءته إحداهما تمشي على الأحياء. شوف الفاء التي تفيد التعقيب مع السرعة، مجرد ما توجه الى الله تبارك وتعالى وعمل العمل باخلاص جاءت المراه فورا تمشي على استحياء. قالت: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما لقيت لنا. فلما جاء وقف عليه الصف فقال: لا تقف نجوت من القوم الظالمين. لان مدين كانت ثالث ملك فرعون، ما كان فرعون يستطيع ان يطلب رجلا في هذه المجالس. البنت الذكيه حصلت مرادها لكن بذكاء، بدل ما تقول يا أبت زوجني ودايما فيه نوع من التبجح، قالت: يا أبت استأجرني، إن خير من استأجرنا القوي الأمين. وده فيه من ألطف العبارات في الطلب، من ألطف العبارات في الطلب: يا أبت استأجره، لأن البكر تعالى يغلب عليها الحياة فلا تستطيع فيها أن تفرح وتطلب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال البكر تأمر قالوا: يا رسول الله إنها تستحي. قال: إذنها صماتها، أو إذنها إيه؟ سكوتها، إذا قفرت رأسها وسكتت ولم تتكلم إذا هذا إذن أنها إذن منها أنها موافقة. فقال: إني أريد أن أنكحك. أنا بأتهيأ للقصة. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، تأجرني 8 سنوات. نظير ايه؟ انك تتزوج منها، فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك فتجدني ان شاء الله من الصالحين. يعني انت لو عاشرته وعلمت كريم خلقي ستمد إلى العشرة وربما يزيد كمان. ستجدني إن شاء الله من الصالحين ممن لو عاشرتهم لأقبلت على خدمتهم. إيه بالإخبار؟ يعني تعرف الإنسان وهذا يدخل في باب الإحسان. الإنسان يسترق يسترق الناس بالإخبار عما يفرح. يعني إذا رضي عنهم خلقا سليما يتجاوز عنه. أشوف حاطب بن أبي بلدعة كان قاسيا جدا على العبد بتاعه والقاد، كان يضرب عنه، فضرب العبد مرة أو الخادم بتاعه مرة علقة ساخنة، فجاء يدري النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. ليه؟ لأنه لمقاش كان يضرب عنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كذبت، إنه شهد بدرا. خلاص شهد بدرا يبقى خلاص من أهل الجنة. فكذبه بناء على الوعد الثالث، فعند الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهو يريد أن يقول أنا رجل محسن ورجل أتجاوز عن السيئة ولا أكلف من معي أكثر مما يطيق، فتجدوني إن شاء الله مصرح. قال ذلك بيني وبيني. موسى عليه السلام يقول أو دافع العبد بقى والميثاق، ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل. أشوف هنا أعظم الوكالة، أعظم الوكالة أن تقول الله على ما أقول وكيل. إياك أن تقول هذه الكلمة ثم تقول، فإنك لو وكليت سخر الله عز وجل لك من أنساب الكون. إذا وفيت لله وفى الله لك، وبقدر ما يكون لله في قلبك يكون من العون لك. أشوف حديث أبي هريرة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسلف رجل من رجل ألف دينار، والقصة دي حدثت في أيام بني إسرائيل، فقال ائتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا، ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا، ائتني بوكيل قال كفى بالله وكيلا. فدفع إليه الناس قال صدق، ودفع إليه الناس بلا أي مسلم، قال ائتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا. فعظم هذا الرجل صاحب المال أن يرد شهادة الله وكفالة الله ووكالة الله عز وجل. ودي مسألة إيمانية محضة، لأن لو أن رجلا قال لك ذلك فقلت له لا أريد أن تكتب لي أو تكتب كمبيالة أو تكتب لأي مسألة رسمي، لا جناح عليك، لا جناح عليك، سيما إذا وقع في صدرك أن هذا الرجل يمكن أن يقول أو إن غالبا تتابع على أهل الزمان يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لكن أهل الإيمان لهم تصرف آخر فوق مسألة الكتابة، لما يقول كفى بالله شهيدا فيعظم المسألة، كيف أقول لا أرضى بالله شهيدا ثم أرضى ببعض عباد الله شهيدا مثلا. فالمهم أن رجل الإيمان هو الذي حركه فقال له صدقت ودفع له ألف دينار، ألف دينار يعني 10,000 درهم. وانطلق الرجل يتاجر بها في البحر، ومضى الوقت المعلوم إذا كان أعطاه مهلة شهر شهرين سنة ثلاثين، وكان الرجل يتاجر في البحر وكان معروفا. فلما جاء موعد الأجل هذا البحر وهبت ريح عاصف وحيل بين الرجلين. فيه صحيح ابن كتاب من طريق آخر عن أبي هريرة قال فجعل الرجل الدائن يسأل عن المدين فيقولون هو في مكان كذا هو في مكان كذا، فقال رب إني أعطيت المال لك فاخلف علي عليه العوض. راح كله ليه؟ لأن الرجل تأخر في سداد المال، اتفقوا مثلا على يوم معين، في هذا اليوم لم يحصل رجل ولا رجل آخر صاحب بدين من فضل. طيب يسأل الجماعة اللي تجلس في البحر رأيت فلان يقولوا نعم هو في المكان الفلاني، طيب إذا كان في المكان الفلاني ما الذي منعه أن يأتي ويسد دينه؟ فغلب على ظنه أن الرجل أكل المال، فقال ربي إني أعطيت المال بك، يعني هذا الرجل إن كان خدعني فقد خدعت لك، قد خدعت لك، كما كان يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من خدعنا بالله خدعنا له. مش عيب ان واحد لئيم يخدعك بالله تبارك وتعالى فتنخدع، ليه؟ لان انت تحب ربك، ومن خاطبك بمن تحب لنت، من خاطبك بمن تحب لنت. كان عبد الله بن عمر يمر على الجماعه المماليك دول فيعني ينظر كده يجد واحد يصلي كده له كم نقاش او بتاع او كامش في بعض كده وممكن يكون بيبكي فيعجبه المنظر ده. فبعد ما الرجل يسلم التسليمتين يقول له انا حر لوجه الله، كان يعجبه ايه المنظر ده. فالمماليك ساءوا فيها بقى، فكل واحد يكتشف نفسه كده جاي يبص عليها في الرجعه. وانت عارف ان اعظم مصيبه يبتلى بها الانسان ان يشترط، اعظم مصيبه ان يشترط. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيفتقر. اي ريح هذا الوحيد اللي الولد يجلس رجل على رجل ويقول ابوه انا وانت رب راس. لكن فيما عدا هذه لو وقف الولد على قدميه الى يوم القيامه على قدم واحده وخدم والده وفعل كل ما استطاع لا يؤدي حق والده ابدا الا ان يجده مملوكا فيعتقه. وهذا يبين لك يعني ان العتق اعظم مصيبه. هي العتق مش انك تضع في الدنيا الخرابي ابدا، العتق اعظم من كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر. تخيل بقى لما يكون واحد عايز يحط فرضه وبيتعذب من العزوبه ويريد ان يتزوج لا يستطيع ان يتزوج الا اذا اذن له مولاه. وإذا مولاه حمله فوق ما يطيق وكان بيتعبه كده زي حضرة النبي وسعد كان عامل في الغلام بتاعه وهرب الغلام لا تقبل له صلاة ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج حتى يرجع إلى سيده. فهو في الرق إلى أن يحرره سيده. فمسألة عظيمة جدا أن يسترق الإنسان، أن يكون الإنسان رقيقا يسترق. العبيد تسارعوا بقى في ايه؟ في ان يبدو عليه سمت الخشوع والبكاء والسلاء. اول ما يشوف عبد الله بن عمر يقول انا حر لوجه الله. فاعتق واحد واثنين وثلاثه واربعه. انت عارف العبيد دول عباره عن فلوس، كل ما كان الواحد يتعذب يروح يبيع له راس من اللي عنده في السوق ويرجع ايه بثمن. فقال له ثالث ابنه سالم بن عبد الله بن عمر لما وجد عليه فرص العبيد يقول انت حر كده بتضيع الفلوس اهو، يعني كل عبد يصلى 300 درهم ولا 400 درهم كل يوم. فقال يا ابتي انهم يخدعونك. قال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له. من خدعنا في الله خدعنا له، يعني نرجو الاجر من الله تبارك وتعالى وان خدعنا. ولا يزال الكريم مخدوعا ولا يزال اللئيم خادعا. يعني لا يلام الكريم انه خدع، لانه لا يخدع الا اذا كان كريما. انما الحويط الذي لا يخدع هو اللئيم، هذا لا يخدع ابدا لئيم حويط سيء الظن. فالرجل اول ما سال عن المدين اين فلان قالوا انه بموضع كذا. قال ربي اني اعطيت المال لن تخلف علي. يبقى ايه؟ كانه خلاص فقد الامل في المال. والرجل يسقط مركبه فلم يجد وعمل يقول لنفسه ما يعني ماذا افعل؟ ماذا يقول عن الرجل؟ خدعته كذبت عليه أخذت المال قلت كتب الله شهيدا كتب الله وكيلا وأكلت عليه المال. الرجل مكروه فلم يجد أي حيلة إلا أن يأتي بغزلة فنقرها عمل فيها حفرة كده ووضع فيها كيسا بألف دينار ووضع مع الكيس رسالة منه إلى صاحبه ابن حال حيل بيني وبينك وهذه الألف دينار وزجج يعني مسمر على الكيس ثم رفع بصره الى السماء قال رب جعلتك كفيلا ووكيلا فارسل هذا الدين الى صاحبه ورمى الخشب في البحر. اول ما رمى الخشب ابتلعاه الموت. الرجل هناك على الشط الاخر الظنون بتدور به اكلني ليه يسال عليها وبعدين يأتي ان ياتي صاحبه لانه نظر طويلا فحمل الانصراف لكنه وجد خشبه تروح وتجيء امامه فقال اخذها استشفئ بها انا وعيالي يولع فيها يعمل حفظ. فاخذ الخشبه اول ما وصل البيت رمى بالخشبه الى امراته وقال ايه يعني ولعت فيها تكفينا به. فاتت له بقدوم فهو بيضربها بالقدوم اذا بالصره تنزل من الايه من الخشبه فتحت الصره فوجد الرساله قراها فعلم ان صاحبه انتظر مركبا فلم يجد وحيل بينهما. خرج وصله المال وفي كل ذلك صاحبه يطلب مركبا اخر لان اداء الحقوق لا يخضع لمثل هذا. تجيش تقول لي واحد انا حطيت لك المال على طريق الطريق ولا تحت الغمامه الفلانيه ولا بعته مع الحمام الزاجل ولا الكلام ده، كل ده مفروض كما اخذت المال باليد فرده باليد. لكن الرجل الاول تصرف ايماني واعطى المال بكفاله الله وشهاده الله، والثاني تصرف ايماني بانه قال ربي ارسل هذا الزين الى صاحبه ورمى بالف دينار في البحر وهو ليس على يقين ان المال هذا، ولذلك اخذ الف دينار اخرى وركب اول مركب وذهب الى صاحبه. فلما ذهب اليه فقال لصاحبه هذا اول مركب اجده خذ مالك. الثاني بقى مكانك الفلوس وقال له هذا اتاخرت كثير مثلا، لا رجل امين والرجل الذي حدث في الخدمة لا يعرف هل وصل المال ام لا، وهو لا يجزم ان المال يقف حتى لو كان صالحا. ليه؟ لان الانسان قد يعاقب بذنب نسيته وهو لا يجزم، يعني قد يكون الانسان صالح وكل حاجه لكن قد يعاقب بذنب نسيته وهو لا يدري، ولذلك لم يكن على ثقة أن يصل المال إلى صاحبه. قال هل أرسلت إلي شيئا؟ قال سبحان الله أقول لك هذا أول مرة. فقال ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيله، أدى عنك وكيله وهو الله تبارك وتعالى. ارجع راشدا. في حبان الطريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال أبو هريرة فلقد رأيتنا يكثر لغطنا ومراؤنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، من أشد إيمانا؟ الذي أعطى الألف دينار بالله عز وجل ولم يعرف مستندا، أم الذي رمى بسكب في البحر وقال ربي أوصل هذا الدين إلى صاحبه؟ شوف موسى عليه السلام يقول والله على ما نقول وكيل، فإذا جعلت الله وكيلك لا تخيف أبدا، إذا جعلت الله وكيلا لك لا تخيف. عندما تدخل وتتزوج المرأة وتأخذها من وليها إنما أخذتها بميثاق العشرة أن تكون وفيا لهذه المرأة فلا تعرضها للنار. أعظم الغدر أن يعرض الزوج امرأته وأولاده للنار بأن يترك المرأة تمشي متبرجة، وأن يترك التلفزيون في البيت، وأن يترك المرأة تختلط بالرجال الأجانب وتكلم الرجال الأجانب وتصافح الرجال الأجانب، كل ده مردوده نار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذا غدر والله. ومن علامة الغدر أن مثل هذا الإنسان لما يرى النار على استعداد أن يضحي بالعالمين جميعا، الذي يصعب عليه ولد ولا والد ولا زوجة ولا صاحب ولا أخ. وهذا الإنسان لو عرض له مقتضى ذلك في الدنيا لظهر خلقه، قال تعالى يبصرونهم يود المجرم لو يبتغي من عذاب يومئذ ببنيه. النهارده هو بيرتكب وبيرتكب المحرمات وتجرب المحرمات كل ده يقول لك ولادي اجل ولادي اشرب ولادي اكل ولادي. طب هؤلاء الاولاد الذين خالفت الله عز وجل باسمهم وبهم هو على استعداد ان هو يضحي بهم ويدخلهم النار. يبصرونهم يود المجرم لو يبتلي من عذاب يومئذ ببنيه. وما كانش الاولاد متفقين وصاحبته واخيه، ياخذ مراته وعياله واخوه. فان لم يكف هؤلاء وفصيلته التي تؤوي القبيله او العيل. وان لم يكف هؤلاء ومن في الارض جميعا ثم يجيه. على استعداد ان يدخل العالمون النار جميعا ويجرهم. هذا الإنسان الغادر كان في حياته كذلك، لم يكن هناك المقتضى الذي يساوي النار، لذلك لم يظهر هذا الخلق في الدنيا. فأعظم الغدر أيها الإخوة الكرام أن يعرض الرجل امرأته وأولاده لله، لأن أعظم الخجل أن يدخل المرأة النار. قال العالم إن عذابها كان غرامة، غرامة كان مغرمة لا يتحمله أحد. فإذا لما أخذت المرأة أخذتها بكلمة الله فكن وفيا للعقد الذي عقدته مع ملك الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء كان شديد الوفاء عليه الصلاة والسلام، وهذا الوفاء ظهرت غاية الظهور مع خديجة لأنها خدمته ووقفت بجانبه في أحدث اللحظات وواثقه بمالها،
يعني شوف الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها إن الذي أوله إن أول ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة كان رأى كثرة الصبح ثم تحنث في غار حراء جهاد إدراك العدو. في هذا الحديث لما جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ قال ما أنا بقارئ فلطفه حتى بلغ منه الجاج اقرأ قال ما أنا بقارئ فلطفه حتى بلغ منه الجاج اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده وقال زملوني زملوني فلما أصوب وذهب عنه الوضع قال لخديجة إني رشيت على هذا. ولم يكن في وفاء بين الرجل والمرأة تجد الرجل يفضي لمجنون صديقه إلى المرأة إنما الرجل يؤذي يعني يؤذي من امرأته المجرى إذا ليس صدوق صغرى المرأة لا تعرف عنه أي شيء يقول لها إني رشيت على نفسي. فقالت قولة الواد كلا والله لا يفضيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقر الضيم وتعين على جوانب الحمل. أما عقد الشديد هذا كان يؤذي البلد يعني شوف ذاك في أول الإسلام ولم يكن ثمة رجال وانظر إلى كمال عقدك في اللحظات الشديدة اللي سلم الأمور به لحظات شديدة قد يفقد الثقة بنفسه وقد ينظر إلى البدهيات على أساس أنها مستغلقات من شدة الهم قد يفقد البدهيات عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإبل لما اتهمت بما اتهمت به والنبي عليه الصلاة والسلام قبل شهر يدخل عليها وهي مريضة وأول مرة قبل الشهر كان في حياتها مثل ما قرر يوم يومين كانت بتجد النبي عليه الصلاة والسلام رصد من النفيس فأنت عند واحد مثلا غريض على ابنه غريض على امرأة كانت الأول ما غمر بالمرأة أول ما أمر بالمرأة يبتدي يلف خلفه عليه ويعمله بلف ويبتدي يمالعه واخبرك لدرجة أن المرأة لزوجها دايما قالت تتمنى أن تكون عيان على طول ليه يعني تسمع كلام الجميل ويشوف الابتسام على وجه غدر. فعائشة رضي الله عنها شهد مريضة وفي أمر كده حط عليه علامة استفهام ومش لاقي له حاجة لا تجد له جواب قال وكان يريبني اني لا اجد الوصف الذي اجده من النبي صلى الله عليه وسلم حين اشتكي تبقى لها شهر عيان ولم تسمع منه كلمه طيبه وما اعتادت على ذلك لما كانت بتمرض كان يعد كما قدرت ارق من النبي في تعب معه فدلوقتي بقى لها شهر عيان كل اللي كان يقول اذا دخل يسلم الاول ثم يقول كيف فيكم ازيكم ازاي يعني بيعملها فريد الله كما لو لم تكن موجوده هي قربانه تقول ايه الحكايه يعني ليه بيعمل معانا كده بس لا تجد في جواب. اتاري بقى ايه الشيخ خالد بقى حديث الايرك والناس عاملين يتواصلوا حديث لا تجد شك. المهم بعد شهر كامل عرف بقى القصه بعد شهر كامل تكلم النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يتكلم ابدا خلال شهر جزء اللي كان يتكلم يسلم ثم يقول كيف فيكم وخلاص أول مرة يتكلم جلس على السرير على طرف السرير فحمد الله وأسمع عليه ثم قال يا عائشة إن كنت أجملت بذنب فاستغفري له فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. يعني إيه كلام ده؟ كأنه يثبت عليه التهمة ما هو لو بريئة 100% عنده ما كان يقول لها إذا كنت أذنبت فاستغفري ده فيه إشعار كأنه بيثبت عليها بإيه؟ الاتهام. أول ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قالت فقمص دمعي حتى لا أحس منه قمص. شوف بتبكي لأنها شخص أول ما قال لها الكلمتين دول الدمع بتاعها نشف على طول ما تجد قطرة دمع. قالت فقلت وأنا جارية حديثة في السجن لا أقرأ كثيرا من القرآن فقلت إنني لو قلت أنني فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقنني ولو قلت أنني ما فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقنني فوالله لا أجد لي مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان. في بعض الروايات قالت ونسيت اسمه أبو يوسف اللي هو مين؟ يعقوب عليه السلام. هي عايزة تقول يعقوب ليش الجسم من كثرة الهم؟ تعرف الإنسان المحبوب تضيع منه الأسلبيات والبدائيات، أشياء عادية مستحضرها يضيع منه كثر الهم. فالإنسان المحبوب قد يفقد الثقة في نفسه بالذات لما يهدم ويفشل مرة واثنين وثلاثة وأربعة، فيحتاج إلى خلف وفي يذكره بما مضى من أصله ومن بذله ومن عطائه. كان الإنسان غير مثلا جدا وبعدين ابتكر، فلما تمد يد الصدقة إليه تسحب عليه نفسه ويبكي ويتذكر أيام أكفه الذي يعطي ويعطي الناس، وتسحب عليه نفسه أمره بالفضل، فيحتاج إلى حلم وفي يذكره يقول يا أخي ألم تذكر فلان الفلان لما كان مريضا وعطيته، فلان الفلان لما كان جائعا وأطعمته، فلان الفلان لما كان عاريا وكوكبته. أول ما تبتدي تذكره بمآثره القديمة احتج يا جماعة ابدا كمان. لذلك احنا في هذا الزمان في هذا الوقت الذي نعيش فيه نحن في امس الحاجه كامه الى من يذكرنا باسلحه العظام. بعض الناس متصورين ان احنا امه دقيقه لقطاء اننا لا دخل لنا وان احنا لسنا امه عظيمه وان الارض هم الذين حادوا كرم السبت. لا يا جماعه، نحن لا نعرف كثيرا عن ماضينا، ونحتاج نحن في مسترق الطرق الى دعاة القضايا يذكروننا باصلنا ان احنا امة عريقة، ونحن امة انفردت بصناعة الرجال على مدار الاجيال. ليست هناك امة قط لها من الرجال العماليق مثل ما لامتنا، او من بعض الرجل من الغرب اللي هو التاسف به لدول الى المعروف، ولما نيجي نفتش في الدراسة نجد انه شادد الدين وهو ده احسن واحد عندهم. يعني أحسن واحد عندهم ما كان يصلح أن يمسح حذاء واحد منه وغيره في الشيوخ، لا أقول الشيوخ، ما كان يصلح أصلا أن يحمل إبريق لشيخ من الشيوخ ولا لإمام ولا إيه. هذا من فقه الدعوة، نحن نجسد ماضينا للناس. أول ما أنت تشعر أنك أنت في الأصول نفسك تسلم وتشعر أن ممكن يجي منك، وده لا يكون إلا في لحظات الانهيار، مثل ما حدث مثلا كما سمعت مسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص مع أبيه عمرو بن العاص وهو بيحتضن. يعني الإنسان وهو بيموت يجود بروحه أو يشعر أنه مقبل على ربه تبارك وتعالى بيبقى خايف ومرعوب ولا يدري ما يكتب له وكيف سبق عليه الكتاب الاستعانة بالشخص بالأخلاق. فهو في شدة الخوف قد يظهر على كلمة التوحيد فلا يقولها، وإذا لقنا لا يسمعها من شدة الخوف والرعب. فهو محتاج إلى من يعني يذكره بالله وترك الله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأن الأموات على رب القبور. يا شيخ سفيان الثوري رحمه الله لما كان هربان الخليفة فكان في بيت يحيى بن سعيد الصفار، فكان نايم دماغه في حجر يحيى بن سعيد الصفار ورجله في حجر عبد الرحمن الدمشقي، ف بكى مستعبر. فقال له عبد الرحمن: أتخشى ذنوبك؟ فتناول فتنة من على الأرض وقال: والله إلى ذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. يعني لا أخشى ذنبي، إنما أخشى أن يخدم لي بدون. وكان موجود محمد بن سلمة، فلما رأى السجد قال له: اسكن فإنك قادر على الذي كنت تعبده وكنت ترجوه وتؤمنه. قال: يا أبا سلمة، أتظن أن الله يغفر لمثلي؟ بما كان خائف حتى لو كان من عباد الله الأخيار، فيحتاج إلى من يذكره بربه: أنت قادر على الذي تشرفت في البلاد لأجله، وما استمتعت بسكن كما يستمتع الناس، وما استمتعت بالصحبة، بل كنت مدهوسا غريبا دائما يسد من بلد الى بلد، وهذا في الله، لان هو لو داهن لعاش كما يعيش الناس، ولكنه ما داهن، لذلك تفرد باولاده، وربما يتفرد نفس اولاده في بلده هو خلف، فيحرم من الجزء الاسري، يحرم من ان يجلس جلسه مع اولاده، هذا كله لله عز وجل. فلا ظنك به وقد بذلت حياتك وخفضت الانس للناس لاجله ايحزنك؟ والله ما يسألك. بيحتاج الإنسان وهو مفقد على ربه أن يذكر بأن ربنا حليم وكريم. عمرو بن العاص رضي الله عنه كما يروي عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، عيونه. فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا. فقال عبد الله ولده: يا أبتي، ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ ألم يبشرك بكذا وكذا؟ ما هو خايف أن يذكر بشارة النبي عليه الصلاة والسلام ليدخل خلفه حتى يلقى ربه هادئا، يقول كلمة شهادة إذا لقتل يسمعها حتى يدخل خلفه. فكذلك فعلت خديجة رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: لقد أشوف على قتل ابنك. ثم تدلت بما عنده من الشمائل أن مثله لا يؤذيه الله تبارك وتعالى. كلا لا يؤذيك الله أبدا، إنك لتحمل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على غرائب الحق. وهذا من تمام عقلها وذكائها أن تذكره بمآثره ومضيه في لحظات الخوف الشديد. وإذا تعالى النبي عليه الصلاة والسلام ثقته بهذا كان خديجة عاقلة وكاملة كما في الحديث: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. خديجة وفاطمة ابنتها أخذ نصف عقل النساء من يد آدم بن حواء إلى آخر امرأة الدنيا. أشوف بقى لما يكون امرأة معها ربع عقل نساء العالمين لوحدها. ولذلك لما جبريل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاء خديجة كتب كتاب طبيخ، يعني إناء في طبيخ طعام، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، هذه هي خديجة هديه بإناء، فأبلغها السلام من الله ومنك. شوف لما يكون واحد مذكور عند رب العالمين باسم، واحد يذكر في الملأ الأعلى باسم، يا له من عقل محظوظ له حظوه. أقرئ السلام من ربها ومني. فلما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام أجابت إجابة عجيبة، قالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. طب ما الآن لم تكن على الله السلام، من هي ما علمت، ده هي ما في أول الإسلام، إنما أجابت إجابة كأنها تتلقى الوحي، إجابة جديدة 100%، لم تقل على الله السلام كما قالت على جبريل السلام، إنما قالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فلذلك حقق النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه اليد. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المداراة مع النساء إلا أنه ما كان يداري النساء بأمر خديجة إكراما لها ووفاء لها، يعني علمنا المداراة بأمر النساء عموما، المرأة ضعيفة والمرأة يغلب عليها سوء الظن، التي يما إذا كانت جوزها متزوجة بامرأة أخرى سوء الظن موجود وقت. فنحن أقسم لها الإيمان خلاص أيضا لا تصدقه. إذا كان داخل في كيس فيه شيء تقول له بقى الذهب اللي كان في الكيس ده كله توديه له وتجيب ليه؟ يا امرأة ده فين؟ تقول له: لا ده ذهب، شفنا أنا عارف إنه ذهب وبتاع، لا هيفسد ذهب، ليه؟ سوء الظن متوقع عندك. واخد بالك؟ والرجل العاقل يداري. رجل عاقل يداري، ليه؟ النساء يغلب عليهن الضعف. وكل امرأة حريصة على أن تتبوأ المنزلة العليا عند زوجها. فهو بقى يداري، فخليه يداري كده. وكذلك يستخدم بقى المعاريض مع كلنا، والنبي عليه الصلاه والسلام هو الذي علمنا ذلك. والذي علمنا ذلك يعني قال: ثلاث من الكذب لا اعدون كذبا، وكذب الرجل على امراته. ساعات واحد يقول لامراته مثلا: انا بموت فيك، ها كده بيستنى من الحسابات. انت عارف ليه؟ لانه جعلها قبرا. هو لما يموت فيها مش بيبقى جواها، ها يبقى كانما جعلها قبرا، قبر متحرك يمشي بقدميه، يعني رخص له ان يكذب لرعايه لها وده من المجاراه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: ان المراه خلقت من ضلع، وان اعوج الضلع الاعلى، فان ذهبت تقيم او كسرت. يعني هذه ايه؟ ضلع اعوج كده. انت بقى عشان تبقى كده 100 لازم تبقى كده، صح؟ يبقى انت اللي تتعود. هو الذي خليفة الامر فيه ان انت تتعود، يعني ايه معقول اصلا كده؟ كده لقيت كده معقول وانت كده المستقيم. فلو انت جيت عملت كده مش نافع عليا، لازم انت اللي تتعود عشان ايه؟ يبقى كده حبالك على بعضها، فكده في قربة في عشرة في مودة في رحمة. لكن اللي عمل كده رفاعه. ولذلك لا بد ان ينزل الرجل من تفكيره ومن صرامته وجديته الى مستوى الارض. فاذا هكت قيمه كثرته. وفي الجلوات الاخرى قال وكثرها صلاتها وكثرها صلاتها. وان تركها وان تركته ظل على عود فاقبلوهن على عود في الرياضه الثانيه واستمتعوا بهن على عود. يبقى الاخ ان الرجل يداري المراه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداري بامر خليل. ما كان يداري بامر خليل. قالت عائشه رضي الله عنها ما زلت على امراه قط غيرتي على خليل. حتى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يوما فغلت فقلت كان ليس في الدنيا الا خليل عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر ازلك الله خير منك. انت تقول ايه؟ فيا واحدة عجوز حمراء الشدقين يعني لا أسنان لها، سقطت أسنانها وتعرف المسألة كلها المسألة كلها واقعة ويضحك تترعب منها. ها رجل الضحك المفروض هو ايه يعني يقع على الفرن ثلاث سنة وطبعا الشدقين تقطع فيها الأرض. ها من الراحة تجد الابتسامة تبقى باهتة لا جمال فيها. تعرف اللي يدي الابتسامة ويخلي الوجه يضحك في الابتسامة حاجتين ضج العين ولمعان الاسنان. الاثنين دول هم اللي بيرسموا البسمه ويدوا الجمال البسمه. عارف البسمه ممكن يضحك ضحكه فقط كده. تعرف ان الضحكه دي تقول دي ضحكه دبلانه مش طبعا الالم. ولما يضحك ساعات تلاقي وشه اشرق ونور. واخد بالك؟ ضج العين العين لها ضج فاحش فاحش. ولذلك تجد الانسان الذي ابتلاه الله عز وجل بفقد البصر ليس ليوحيه اشراق الابتسامه. للي يغير علمه لجسدي لمعان الابتسامه يجي ينور ويطلع على طول مع بياض اسنانه. الاثنين بيرسموا تصور بقى واحد ليس كفار. فهي تقول حمراء الشدقين يعني سقطت اسنانها ولم يبق الا حمار لك. فاذا ضحكت ظهر الحمار مش ايه بياض خالص. ابتلك الله خيرا منها بنت وحميران وجميل واختلف. زي ما تذكر ايه العجيب دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما ابدلني الله خيرا منها. ما دار ابدا ان يصرح بامر خليل نفس الصرح يقول ما ابدلني الله خيرا منها. وده ممكن يجعل عائشه ويخبرها ان هي عليك المراه التي لها الحظ الاولى والاخيره عند النبي عليه الصلاه والسلام. لا يلزم مقتضى الوفاء من سيد الاوفياء عليه الصلاه والسلام. قال لا والله ما ابدلني الله خيرا منها. لقد واتتني اذ حرمني ورزقني الله منها الولد. فهو يحمل لها هذا الجميع. وكان جميل عليه الصلاه والسلام واعادته للوفاء ابعد من ذلك. كان كما في حديث صحيح اذا جاءته امراه عجوز فلما راها قام ورحب بها وفرش لها عباءته واهتم بها وجعل يسالها عن احوالها. فلما قامت المراه وانصرفت قد اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قالت له عائشة من هذه المرأة التي يعني احتفيت بها هذا الاحتفال؟ قال إنها كانت تأتينا أيام قليلة. تمام. إنها كانت تأتينا أيام قليلة. لعدة قليلة يوم يرعى الوفاء. ويقول ثم عقب قائلا وإن حسن العهد من الإيمان. إن حسن العهد من الإيمان. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ذبح كان يرسل إلى صاحبات قليلة. يتعاقبهن ويرسل صاحبات قليلة. فانظر الى هذا الوفاء من سيد الاوفياء صلى الله عليه وسلم. فالانسان اذا يعني تزوج امراه فانه اخذها من وليها بكلمه الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي له بميثاق الوفاء ان يقول. انت عارف عقد الزواج مؤكد. ولو دخل شرط في عقد الزواج يجعله مؤقتا فسد باجماع العلماء. علماء اهل السنه. تعطي زواج المتعه محرم عند علماء اهل السنه. وان اصل عقد الزواج ان يكون على التأبيد. ولا يكون على التأبيد الا اذا كان فيه الوفاء. رعاية الوفاء. فاجمل خلق الوفاء. تسترق به الناس وارجى الناس في هذا الوفاء الدعاء الى الله تبارك وتعالى. يكون اوفياء في تبليغ كلام الله. اوفياء على حراسة الكتاب والسنة. لا يفرقون ولا يبدلون. مهما كان المغريات في بعض الناس يحول الفتوى رعاية لمصالح الجماهير وحتى يأخذ حظه عند الناس. يقول والله المفتي كويس. ليه؟ بمشي المسائل. يعني في واحد مثلا في بلد غلب عليها الربا دائما يسألوك مسائل الربا، فقعد يفكر كده واحتاج له ازاي يحلل لهم الربا. فقال طيب اذا جاء رجل مثلا قال انا اريد 100 درهم، المراجع يقول له طيب انا اتاخذ 100 درهم ويرجعهم لي 150، طبعا هذا ربا كشف. فالمبتدا ده اللي قال له خلاص رفض وخد المئة درهم، هيقول لك ليه 50، قل لله علي ان اعطيه 50 على كل 100 درهم، فلا يصير حينئذ الربا انما صار نذرا واجب الوفاء. يبدي الذين شوف على رجل المساله ونفس النفس الفظيعه دي، يعني يروح وهو عارف انه ربا يقول لله علي كل 100 درهم اديك 150، يبقى لو كان توفي تدخل النار. ليه؟ لانه صار راجعا. اهو ده خائف غدار لما يقول الله ورسوله الاحكام الشرعيه، هذا ما يبقى عنده وفاء لا لولد ولا لوالد ولا لاخ ولا اي انسان اذا قال العهد والميثاق. قد اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. الكتاب غدر لا يجوز، ولا اعظم الغدر ان يكتم المرء احكام الله عز وجل ثم يبدلها. انت كمفتي ما عليك ان ينطاع الناس بفتواك، فلست لست جهه تنفيذ في فرق بين القاضي والمفتي. قال المفتي وناصح المستشار اذا جاء في الداعي يسالك عن حكم الشرع فقل له حكم الشرع ولا تجاهد ولا تمارس قبله قبله لم يقبله ليس عليك من اثنين شيء. فهذا اعظم ما ينبغي ان يحدث المرء عليه، يحدث على اللي هو الوصف الكتاب والسنه ولكلام الوفاء ايضا الا يحدث المرء بالاحاديث الضعيفه والموضوع، ولا يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام، ان هذا ليس من الوفاء في شيء. فمن عبد الله عز وجل بالحديث المكذوب كمن عبد الله بغير شيء. الحديث المكذوب يصدق، من عبد الله بالمكذوبات كانما لم يعبد الله بشرا. ليس هناك حمل اثقل من البر، من برك فقد اوثقه ومن بخلف فقد اطلقه. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه، انه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.